على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولعلنا في هذا اليوم أو في يوم الغد أن ننتهي من هذه القصيدة، قصيدة شيخ الإسلام في القدر، ولعله يكون هناك متسع لكي يكون يوم من الأيام إجابة عن كثير من الأسئلة التي ترد في هذا الباب. آخر ما مر معنا الحديث عن الحكمة من خلق المصائب والآلام. من يذكر لنا شيئا من ذلك؟ الحكمة من خلق المصائب والآلام، الحكمة. نعم، تفضل. تكفير الخطايا. نعم، استخراج عبودية الضراء وهي الصبر، حصول الدعاء والإخلاص والانكسار، ليش؟ إيقاظ المبتلى من غفلته، معرفة قدر العافية والصحة، الدخول ضمن المحبوبين لأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، طهارة القلب والخلاص من الخصال القبيحة. نعم، معرفة حقارة الدنيا، ظهور آثار الأسماء والصفات إلى غير ذلك. إذن لله عز وجل حكمة في كل ما يقدره ويقضيه، وقد مر بنا الحكمة من خلق المصائب والآلام، واليوم إكمال لما مضى، وسيأتي من ضمن حديث هذا اليوم إن شاء الله الحكمة من خلق الذنوب والمعاصي. نعم،
تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: إذا كان في هذا له حكمة فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة، فكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل، فعل العبد عند الطبيعة كآكل سم أوجب الموت أكله، وكل بتقدير لرب المشيئة. فكفرك يا هذا كسم أكلته، وتعذيب نار مثل جرعة غصتي.
مثل جرعة غصتي. الشيخ رحمه الله في هذه الأبيات يقول: إذا كانت الحكمة الربانية الإلهية تقتضي أن أسباب الآلام إذا وجدت تولد عنها الآلام وترتب عليها الأسقام، وذلك كمن أكل سما ترتب عليه إيش؟ الهلاك. أو ألقى نفسه في مهلكة ترتب عليه الموت كذلك. لماذا؟ يبين أن هذا الفعل له نتيجة ويتولد عنه شيء آخر. الذي أكل السم ماذا يتولد عنه؟ الموت. الذي يلقي نفسه من شاهق أيضا نتيجة هذا الفعل الموت. يقول: فكذلك كفر الكافرين، كفرهم عملهم، وإجرام المجرمين فهي بمنزلة من أكل سما أو قذف نفسه في مهلكة، وذلك من أي جهة؟ من جهة أنه لا بد أن يترتب على الفعل آثاره. لاحظتم؟ عرفتم معنى ماذا يريد رحمه الله؟ يقول: الذي أكل السم ما أثر السم؟ الموت. الذي يلقي نفسه في مهلكة ما الذي يأتيه؟ يموت. يقول: كذلك كفر الكافر وإجرام المجرم بمنزلة من أكل سما أو ألقى نفسه في مهلكة، وذلك من جهة أنه لا بد أن يترتب على كفره وإجرامه ما يترتب من أسباب العقوبة، من العقوبة. يقول: فإذا كنت أيها المعترض لا تعذر من أكل سما أو ألقى نفسه في مهلكة، بل إنك تنسب هلاكه إلى عمله وتلوم عليه، فكفرك كذلك الذي اعترضت به علينا واحتججت بالقدر عليه. يقول: فكفرك كذلك، لأنك فعلت فعلا وسيترتب عليه عقوبة. بل إن الكفر أبلغ في اللوم وأبلغ في انتفاء العذر، لأن آكل السم والملقي نفسه بالهلكة ربما يعرض له ما ينجيه، ربما يسقط من شاهق ولا يموت، أليس كذلك؟ بخلاف الكفر فإن آثاره مترتبة عليه قطعا، إلا إذا رفعها بأي شيء؟ بتوبة نصوح قبل الممات. إذن هذا معنى كلامه، يقول كما أنك تلوم من أكل السم ومات وتعلم أن موته نتيجة لأكل السم، فكذلك لم نفسك لأنك فعلت الكفر وترتب على الكفر العذاب والعقوبة. نعم. ثم يعلل بعلة أخرى ويبين أن من يفعل المعاصي يعاقب إما عقوبات شرعية وإما عقوبات قدرية. نعم.
ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب إما بالقضاء أو بشرعة، ولا عذر للجاني بتقدير خالق كذلك في الأخرى بلا مثنوية.
ما معنى قوله بلا مثنوية؟ يعني بلا إشكال ولا قول آخر، يعني الأمر فيه قول واحد، فقال ما ليس فيه مثنوية يعني أمر واحد لا إشكال فيه. يقول رحمه الله ملزما هذا السائل المعترض إن مما يؤيد ما مر سابقا أنك تشاهد في هذه الدنيا عقوبات الجناه المعتدين، وهذه العقوبات يراها الناس عيانا، وهي إما عقوبات قدرية ينزلها الله بالمجرمين كما أهلك الأمم السابقة، وكما يشاهد ذلك من سفر أحوال الناس، إذا سفرت أحوالهم ورأيت إنسانا يسيء ولا يقبض عليه ولا يعاقب عقوبات شرعية، غالبا يعاقب عقوبات كونية قدرية، يصاب بالبلايا والمحن والضيق والضنك والأمراض والذل إلى غير ذلك. هذا نتيجة لإيش؟ لعمله السيء. وإما أن يعاقب عقوبات شرعية دينية كقتل القاتل وكقطع السارق وكجلد الزاني. إذن يريد أن يصل لشيخ الإسلام رحمه الله يقول أن من جنى جناية فإنه يترتب على هذه الجناية عقوبة، وهذه العقوبة إما أن تكون قدرية كونية وإما أن تكون شرعية دينية. العقوبات القدرية الكونية مثل عقوبات الأمم السابقة، مثل عقوبات كثير من الظلمة يصيبهم ما يصيبهم، والعقوبات الشرعية ما هي؟ هي المقدرة شرعا، مثل القصاص ومثل القطع ومثل الجلد إلى غير ذلك من العقوبات. نعم. إذن يريد رحمه الله يقول أنه لا عذر لمن أساء، بل إنه مستوجب للعقوبة، إما العقوبة القدرية وإما العقوبة الشرعية، وهكذا الحال في الآخرة، لا بد أن يعاقب ما لم يمنع مانع من موانع إنفاذ الوعيد التي سيأتينا تفصيلها إن شاء الله. ويقول رحمه الله هل تقول أيها المحتج بالقدر إن جميع الجناه قد ظلمهم الله حيث أوقع بهم هذه العقوبات وأحل بهم المثلات؟ هل تقول ذلك؟ إن قلت ذلك فقد بلغت من عداوة الله ورسله مبلغا عظيما، وإذا رجعت إلى الحق وقلت إن هذه العقوبات القدرية الشرعية القدرية والشرعية هي عدل الله بين عباده وهي حكمته التي هي وضع الشيء في موضعه، وليس لهؤلاء الجناة عذر، بل ما أصابهم من مصيبة فبما كسبت أيديهم ويعفو الله عن كثير، فإنك قد رجعت إلى الحق وهديت إلى الصواب. نعم.
وتقدير رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقب الذنب إلا بتوبتي.
يعني أن الله عز وجل قدر أن تكون الذنوب مسببة لعواقبها الوخيمة وعقوباتها الشرعية أو القدرية، ولكن العقوبة قد تتخلف إذا وجد مانع من موانع إنفاذ الوعيد. فالذنوب أيها الأحبة موجبة لدخول النار، وصاحبها متوعد بذلك، إلا أن هناك أسبابا تندفع بها العقوبة وينتفي بسببها الوعيد ويزول موجب الذنوب، وتسمى هذه موانع إنفاذ الوعيد. كيف؟ مثلا لا يدخل الجنة لمام، هذا وعيد متوعد في النار. قد يأتي مانع من موانع إنفاذ الوعيد، مانع تندفع به العقوبة، وهذه الموانع ذكرها شيخ الإسلام في مواطن من كتبه 10 موانع تندفع بها العقوبة، وهذه الموانع دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وعلمت بالتتبع والاستقراء، وقد ذكرها رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 487، وذكرها أيضا في المجلد 45 و46، وذكرها أيضا في الاستقامة وفي غيرها، وذكرها شارح الطحاوية أيضا، وهي كلام شيخ الإسلام بنصه. ماذا تسمى هذه المسألة؟ مسألة إيش؟ موانع إنفاذ الوعيد. نقف معها واحدا واحدا. أحدها وأولها وأهمها وأشهرها ومما اتفقت عليه الفرق الإسلامية جميعها التوبة. أول مانع من موانع إنفاذ الوعيد التوبة. نعم، ولهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. ومما قال رحمه الله يقول: والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع بعشرة أسباب. أولها أن يتوب فيتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني عنده ذنوب موجبة لدخول النار لكن يتوب خلاص كفر بالله، تاب انتفت عنه عقوبة الكفر. الثاني أن يستغفر فيغفر الله له، الأول أن يتوب فيتوب الله عليه، والثاني أن يستغفر فيغفر الله له. هناك فرق بين التوبة والاستغفار ولا لا؟ هناك فروق كثيرة، وأذكر أني كتبت عنها 20 فرقا تقريبا بين الاستغفار والتوبة. من الفروق أن مادة التوبة تختلف عن مادة الاستغفار، هذه مادتها توب وهذه مادتها غفر. من الفروق أنك تستغفر عن نفسك وعن غيرك، أما التوبة فلا تتوب إلا عن نفسك. هل تتوب عن غيرك؟ لا. نعم تدعو له بالتوبة، هذا دعاء وليس توبة. من الفروق أن التوبة لابد أن تقترن بترك الإصرار، لكن الاستغفار قد يستغفر وهو مصر. التوبة إذا اجتمعت شروطها غفر لصاحبها، أما الاستغفار فهو دعاء قد يجاب وقد لا يجاب. أن التوبة لابد أن يعملها صاحبها، أما المغفرة فقد يغفر لصاحب الذنب من دون توبة، ولهذا غافر الذنب وقابل التوب، المعنى متغاير وليس واحدا. إذن هذا من فروق. أيضا الملائكة والمؤمنون يستغفرون للذين آمنوا ولكنهم لا يتوبون عنه، إذن هذا من الفروق بينهما. أيضا التوبة لابد لها من نية من صاحبها، أما الاستغفار فقد يستغفر عنه غيره ولو لم يعلم، إذن هذا من الفروق بين التوبة والاستغفار. إذن أول مانع مانع من فهذا الوعيد التوبة، الثاني الاستغفار، الثالث الحسنات الماحية أو يسميها أحيانا شيخ الإسلام الأعمال الصالحة المكفرة، إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئات الحسنة تمحها. الرابع من إيش؟ موانع إنفاذ الوعيد أن يدعو له إخوانه المؤمنون. الخامس أن يهدوا له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به، إما أن يرفع درجاته أو أن يحط من سيئاته. السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. السابع المصائب المكفرة. الثامن أن يبتليه الله في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه. كم عندكم الآن؟ الثامن إيش؟ أن يبتليه الله في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه. التاسع، هذا التاسع قبل، أن يبتليه الله في البرزخ بالصعقة، هذا الابتلاء بإيش؟ بالبرزخ اللي هو في القبر. العاشر رحمة أرحم الراحمين، هذا آخر موانع من موانع إنفاذ الوعيد. والحقيقة أن جميع الموانع إنما هي من آثار رحمة الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله: فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه، فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه، كما قال تعالى في الحديث القدسي فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن ماذا تسمى هذه يا أخوان؟ تسمى موانع إنفاذ الوعيد. ما الذي ذكر رحمه الله في البيت من موانع إنفاذ الوعيد؟ التوبة. ما التوبة؟ التوبة مصدر فعل تاب يتوب توبة وتوبا ومتابا. ومعاني التوبة في اللغة تدور حول الرجوع والعودة والإنابة والندم، وتعريفها في الشرع عرفت بتعريفات عديدة أجمعها من يقال هي ترك الذنب علما بقبحه وندما على فعله وعزما على ألا يعود إليه إذا قدر، وتداركا لما يمكن تداركه من الأعمال الصالحة من الأعمال عموما، وأداء لما ضيع من الفرائض إخلاصا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وأن يكون ذلك قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. نعم. وعرفها ابن القيم رحمه الله بقوله: هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. طيب تفضل.
وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة كخير.
لا أعد البيت. وما كان.
وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة كخير به تمحى الذنوب.
يقول ما كان من جنس المتاب. الجنس ما هو؟ الجنس هو الضرب من كل شيء. والمتاب، ما المقصود بالمتاب؟ التوبة. فالتوبة مصدر فعل تاب، وكذلك المتاب فهو مصدر كذلك. وقول عواقب يعني آثار. وأفعال العباد الخبيثة ما هي؟ هي الذنوب والأثام. من يشرح هذا البيت؟ من يشرحه؟ نعم أحسنت. نعم، يريد رحمه الله أن يبين أن هناك أعمالا أخرى هي من جنس التوبة في كونها تنفع تمنع إنفاذ الوعيد وترفع العقوبة وتزيل موجب الذنوب. يبين أنه كما أن التوبة يزول بها موجب الذنوب وكما أن التوبة تمنع من إنفاذ الوعيد، يقول فكذلك هناك أمور أخرى تمنع إنفاذ الوعيد أيضا، وهي مرت معنا وقد ذكر جملة منها فقال نعم.
كخير به تمحى الذنوب ودعوة
ودعوة
ودعوة تجاب من الجاني ورب الشفاعة
ورب شفاعة، هذه بالرواية الأخرى ورب شفاعة، رب من حروف الجر كما مر معنا. إذن أشار رحمه الله في هذا البيت إلى كم مانع من موانع إنفاذ الوعيد؟ أشار إلى ثلاثة موانع. طيب ما هي؟ مرت معنا، من ينزلها على الذي مضت؟ نعم أحسنت. كخير به تمحى الذنوب، هذه شو سمى؟ الحسنات الماحية أو الأعمال الصالحة المكفرة، وهي معنى في قوله كخير به تمحى الذنوب، إذن هذا معنى. طيب والثاني والدعاء، أحسنتم، سواء كان من المذنب لنفسه أو من غيره له، وهذا معناه بقوله ودعوة تجاب من الجاني. طيب والثالثة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين من الشهداء والأفراط وشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، وهذا معناه بقوله ورب شفاعتي. إذن أراد أن يبين من خلال ما مضى وهذا البيت أن الذنوب لها عواقبها الوخيمة، ولكن هذه العواقب قد ترتفع بمانع من موانع إنفاذ الوعيد، وأهمها التوبة، ومنها العشرة التي مرت معنا قبل قليل. ثم مثل بثلاثة موانع، قال وما كان من جنس المتاب، يعني في كونه مانعا للوعيد، ثم ذكر ثلاثة وقد مرت معنا الحسنات الماحية والدعاء وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والبقية مرت معنا. نعم ثم عاد انتقل لإلزام هذا المعترض إلزامات أخرى.
وتقديره للفعل يجلب نعمة كتقديره الأشياء طرا بعلة
اللي قبله وقول حليف الشر
وقول حليف الشر إني مقدر علي كقول الذئب هذه طبيعتي.
من يقصد بحليف الشر؟ يقصد هذا المعترض، يعني أن هذا يعني أن المجرم عموما أو هذا المعترض إذا احتج بالقدر على الذنب فإن حاله كحال الذئب إذا افترس، وكحال المتمادي في الشر إذا قال هذه طبيعتي فلا تلوموني، يعني الذئب إذا أكل هل يتركه الناس؟ لا، يعني يتقصدونه ويلحقون به حتى يقضوا عليه حتى لا يأكل بهائمهم. وكذلك الإنسان الذي تمكن في الشر إذا قال هذه طبيعتي، ما أستطيع إلا أن أسرق ولا أستطيع إلا أن أسفك الدماء فلا تلوموني، هل يترك؟ لا، لا يترك أبدا. نعم.
وتقديره للفعل يجلب نعمة كتقديره الأشياء طرا بعلة.
وفي الرواية الأخرى في نسخة الدرة البهية نعمة، في رواية تقديره للفعل يجلب نقمة كتقديره الأشياء طرا بعلة. فعلى رواية نقمة يكون معنى البيت أن تقدير الأفعال السيئة يترتب عليه شرور وعقوبات، كسنته عز وجل في تقدير الأمور كلها حيث يترتب عليها ما يلائمها، والأعمال الصالحة يترتب عليها الخير والأعمال السيئة يترتب عليها الشر. وعلى رواية نعمة يكون معنى البيت أن الله عز وجل إذا قدر شيئا كان له في ذلك تمام الفضل والنعمة والحكمة، إذ هو عز وجل لا يقضي قضاء إلا وله الحكمة البالغة، حتى الذنوب له حكمة بالغة في تقديرها كما سيأتي مفصلا بعد قليل. نعم.
فهل يرفع عن ذم الملوم بأنه
ورواية مجموع الفتاوى رواية الدرة البهية فهل ينفع في رواية فهل ينفع والأخرى فهل يرفع نعم
فهل ينفع عن ذم الملوم
الأخرى عذر الملوم نعم
كذا طبعه أم هل يقال لعثرتي
أعد البيت
فهل ينفع عن ذم الملوم بأنه كذا طبعه أم هل يقال لعثرتي
والرواية الأخرى فهل ينفع عن عذر الملوم بأنه كذا طبعه أم هل يقال لعثرتي يقال يعني من إقالة العثرة قيلت عثرته يعني سمح عنه وتجوز عن خطأه يعني هل ينفع الجاني المذنب إذا قال هذا طبعي الذي لا أنفك عنه وهل يقبل عذره وتقال عثرته الجواب لا لابد أن يؤخذ بفعله نعم أم الذنب
أم الذم والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة
يعني أن الذم واللوم واستحقاق العذاب إنما يكون لمن كانت طبيعته وقوته متوجهة إلى الشر إذ هو أغلظ جرما وأشد عقوبة ممن ألم بجرم عارض ولم يكن ذلك شرا متمكنا فيه بل هذا أشد لوما نعم
فإن
طيب يا أخوان
نعم
نقف عند هذه المسألة التي وعدنا بها أكثر من مرة وهي مسألة الحكمة من خلق المعاصي مسألة عظيمة فقد مر بنا أن الله عز وجل له الحكمة البالغة فيما يقدره ويقضيه كما مر ذكر لبعض الأمثلة الدالة على حكمة الله عز وجل مثل الحكمة من خلق إبليس والحكمة من خلق الآلام والمصائب والحديث هنا إتمام لما مضى ذكره وإنما أفرد لكثرة الشبهات حوله ولقلة الحديث عنه ولكونه مرتبطا بكثير مما مر معنا فلو قيل لنا ما الحكمة من خلق المعاصي وتقدير الذنوب والجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن لله عز وجل في خلق المعاصي وتقديرها حكما عظيمة وأسرارا بديعة ولكن الحديث عن ذلك قليل جدا يقول ابن القيم رحمه الله يقول وهذا باب عظيم من أبواب المعرفة قل من استفتحه من الناس وهو شهود الحكمة البالغة من قضاء السيئات وتقدير المعاصي وإنما استفتح الناس باب الحكم في الأوامر والنواهي وخاضوا فيها وأتوا بما وصلت إليه علومهم واستفتحوا أيضا بابها يعني باب الحكمة في المخلوقات وأتوا بما وصلت إليه قواهم وأما هذا الباب فكما رأيت كلامهم فيه فقل أن ترى لأحدهم ما يشفي أو يلم إلى أن يقول وكيف يطلع على حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست مخلوقة لله ولا داخلة تحت مشيئته أصلا وكيف يتطلب لها حكمة أو يثبتها أم كيف يطلع من يقول هي خلق الله ولكن أفعاله غير معللة بالحكم إلى أن قال والمقصود أن مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يجريها على عباده باختيارهم وإراداتهم هي ألطف ما تكلم فيه الناس وأدقه وأغمضه وفي ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانه ونحن نشير إلى بعضها ثم شرع رحمه الله في ذكر العديد من الحكم في هذا الشأن في كتابه مفتاح دار السعادة الجزء الأول من مفتاح دار السعادة ثم شرع في ذكر بعض الحكم فمن الحكم التي شرعت أو التي قدرت من أجلها السيئات والمعاصي ما يلي حكم عظيمة جليلة يحسن أن نقف عندها منها أولا أن الله يحب التوابين لو يكفي لو تسجلون رؤوس الأقلام ثم نشرح كل ما تحت هذا الرأس أن الله يحب التوابين، حتى إنه لا يفرح بتوبة أحدهم أعظم من فرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة. ولا يمكن أن تحصل هذه التوبة إلا إذا وجد موجبها وهو فعل الذنوب، فكان تقدير الذنوب سببا لحصول التوبة، هذه حكمة. ثانيا أن الله عز وجل يحب أن يتفضل على عباده ويتم عليهم نعمه ويريهم مواقع بره وكرمه، فلذلك ينوعه عليهم أعظم الأنواع في سائر الوجوه الظاهرة والباطنة. ومن أعظم هذا الإحسان والتفضل أن يحسن إلى من أساء ويعفو عمن ظلم ويغفر لمن أذنب ويتوب على من تاب إليه ويقبل عذر من اعتذر إليه. وقد ندب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة وهو أولى بها منهم وأحق، وكان في تقدير أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهر العقول. هذا ولو شاء الله ألا يعصى في الأرض طرفة عين لم يعصى، ولكن اقتضت مشيئته ما هو موجب حكمته سبحانه وتعالى. الثالث من تلك الحكم أن يعرف العبد حاجته إلى حفظ الله ومعونته وصيانته له، وأنه كالوليد في حاجته إلى من يحفظه، فإنه إن لم يحفظه مولاه ويصونه ويعينه فهو هالك ولا محالة، الذنوب تتزين له. فإذا لم يحفظه الله وإذا لم يعلم أنه لن يحفظ إلا بحفظ الله هلك. فكان تقدير الذنوب أن يعلم العبد مدى حاجته إلى الله عز وجل. الرابع استجلاب العبوديات المتنوعة من العبد إذا أذنب. مثل ماذا يا أخوان؟ التوبة والتضرع والاستعاذة والخوف والرجاء، تنبعث إذا أذنب خاف ورجاء إلى غير ذلك. أيضا خامسا استخراج تمام العبودية، وذلك بتكميل مقام الذل والانقياد. فأكمل خلق الله عبودية من هو؟ هو أكملهم ذلا له وانقيادا وطاعة. سادسا أن يعرف العبد حقيقة نفسه وأنها الظالمة الجهول، وأن ما صدر منها من شر فقد صدر من أهله ومعدنه، إذ الجهل والظلم منبع الشر كله، وأن كل ما فيها من خير وعلم وهدى وإنابة وتقوى فهو من ربها الذي زكاها به وأعطاها إياه. فإذا ابتلي العبد بالذنب عرف نفسه ونقصها، ورتب له على ذلك حكم ومصالح عديدة، منها أن يأنف نقصها وأن يجتهد في كمالها وأن يعلم فقرها إلى من يتولاها ويحفظها. سابعا من إيش؟ من حكم تقدير المعاصي والسيئات تعريف العبد بكرم الله وستره وسعة حلمه، وأنه لو شاء لعاجله بالذنب ولهتك ستره بين العباد، فلم يطب له عيش بعد ذلك أبدا، ولكنه عز وجل جلله بستره وغشاه بحلمه وقيض له من يحفظه وهو في حالته هذه، بل كان شاهدا عليه وهو يبارزه بالمعاصي والآثام، ومع ذلك يحرسه بعينه التي لا تنام. فإذن إذا علم العبد أنه يعصي وأن الله يستره علم كرم الله وستره وحلمه. ثامنا تعريف العبد بكرم الله في قبول التوبة، فلا سبيل إلى النجاة إلا بعفو الله. تاسعا إقامة الحجة على العبد، فإذا أصابه ما أصابه فلا يقول من أين أتيت ولا بأي ذنب أصبت. فما أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة أو جليلة إلا بما كسبت يده، ويا ما يعفو الله أكثر. عاشرا، أن يعامل بني جنسه بما يحب أن يعامله به الله، فيعامل بني جنسه في زلاتهم وإساءاتهم بالعفو والصفح، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفا الله عنه، ومن سامح أخاه سامحه الله، ومن استقصى استقصى الله عليه، وهكذا. فإذا علم أن الذنوب والإساءة لازمة للإنسان لم تعظم عنده إساءة الناس إليه، فليتأمل حاله مع ربه كيف هو مع أن الله يحسن إليه ويتودد له، وهو مع ذلك يعصي ربه تبارك وتعالى. الحادية عشر، إقامة المعاذير للخلائق. فإذا أذنب العبد أقام المعاذير للخلائق واتسعت رحمته لهم. ولهذا الله تبارك وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، كلما اتسع العلم اتسعت الرحمة، أبت قاعدة. ولهذا العلماء هم أرحم الناس بالناس، وكلما نقص علم الإنسان نقصت رحمته، وإذا زاد علمه زادت رحمته للناس، وهكذا. فإذا أذنب الإنسان وشعر بالتقصير وبلذعة الذنب وعلم بضعف نفسه اتسعت رحمته للناس، واستراح من الضيق والحصر وأكل بعضه بعضا، واستراح العصاة من دعائهم عليه، من دعائه عليهم وقنوطه من هدايتهم، فإنه إذا أذنب رأى نفسه واحدا منهم، فهو يسأل الله لهم المغفرة ويرجو ما يرجوه لنفسه، ويخاف عليهم ما يخاف عن نفسه، ومع ذلك فهو يقيم أمر الله فيهم طاعة لله ورحمة بهم وإحسانا إليهم، إذ هو عين مصلحتهم لا غلظة ولا قوة ولا فظاظة. ثاني عشر من الحكم البديعة من خلق المعاصي، أن يخلع العبد صولة الطاعة من قلبه، وينزع داء الكبر والعظمة الذي ليس له، ويلبس رداء الذل والانكسار والفقر. فلو دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه مما هو أعظم الآفات. فكم بين آثار العجب والكبر وصولة الطاعة، وبين آثار المسكنة والانكسار. لأن الإنسان إذا عمل الطاعات وصام النفل وقام الليل وطلب العلم، ربما أصابه شيء من الإعجاب والغرور، فإذا بلي بذنب انكسر وذهبت منه تلك الصولة. ليس هذا دعاية للذنوب أبدا، إنما بيان للحكمة التي تترتب على خلقها. الثالثة عشر، هياج العبوديات المتنوعة، هياج العبوديات القلبية المتنوعة وانبعاثها، كالخوف والخشية والإشفاق والوجل. وكم من ذنب كان سببا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن طريق الغي. الرابع عشر، أن يعرف العبد نعمة معافاة الله وفضله وتوفيقه له وحفظه إياه، فإن من تربى في العافية لا يعلم ما يقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار العافية. يقول ابن القيم رحمه الله: فلو عرف أهل الطاعة أنهم هم المنعم عليهم في الحقيقة لعلموا أن لله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم، وإن توسدوا التراب ومضغوا الحصى فهم أهل النعمة المطلقة، وأن من خل الله بينه وبين معاصيه فقد سقط من عينه وهان عليه. فإذا طالبت العبد نفسه بما تطالبه من الحظوظ والأقسام، وأردته أنه في بلية وضائقة، تداركه الله برحمته وابتلاه ببعض الذنوب فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة، وأنه لا نسبة لما كان فيه من النعم إلى ما طلبته نفسه من الحضور، فحينئذ يكون أكثر أمانيه وأماله العودة إلى حاله وأن يمتعه الله بعافيته. الخامس عشر أن التوبة توجب للتائب آثارا عجيبة من المقامات التي لا تحصل بدونها وقد مر. السادس عشر استكثار القليل من النعم، فإذا شهد العبد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق ربه استكثر القليل من نعم ربه ولا قليل من ذلك، لعلمه أن الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله. واستقل الكثير من عمله، لعلمه أن الذي ينبغي أن يغسل به أوضاره أضعاف ما أتى به، فهو دائما مستقل لعمله كائنا ما كان، مستكثر لنعمة الله عليه وإن دقت. السابع عشر من تلك الحكم أن الذنب يوجب لصاحبه التحرز والتيقظ من مصائد عدوه ومكائده. أن الذنب يوجب لصاحبه التحرز والتيقظ من مصائد عدوه ومكائده وهو الشيطان، فيعلم من أين يدخل عليه اللصوص والقطاع، لصوص القلوب، ومن أين يخرجون عليه وفي أي وقت يخرجون، فهو قد استعد لهم وتأهب وعرف بماذا يستدفع شرهم، فلو أنه مر عليهم على غرة وطمأنينة لم يأمن أن يظفروا به ويجتاحوه جملة. يعني الإنسان إذا ابتلي بمعصية وحس بلذعتها وعذابها عرف ما هو السبب، قد يكون السبب صحبة السوء، قد يكون السبب الإكثار من الخلطة والإكثار من الطعام والإكثار من النوم أو الكسل في الطاعات، فإذا يسد هذه المنافذ. الثامن عشر مراغمة الشيطان وإغاظته. هذا يقول أريد التمهل حتى نتمكن من الكتابة، أقول نكتب رؤوس الأقلام والذي تخطفونه من الكتابة يكفي حتى لا ننقطع. الثامن عشر مراغمة الشيطان وإغاظته ومجاهدته. يقول ابن القيم رحمه الله فالقلب يذهل عن عدوه، فإذا أصابه منه مكروه، هذا العدو عموما، استجمع له قوته وطلب بثأره إن كان قلبه حرا كريما كالرجل الشجاع، إذا جرح فإنه لا يقوم له شيء بل تراه بعدها هائجا طالبا مقداما. والقلب المهين كالرجل الضعيف المهين، إذا جرح ولا هاربا والجراحات على أكتافه. يقول وكذلك الأسد إذا جرح فإنه لا يطاق، فلا خير في من لا مرؤة له، لا يطلب أخذ ثأره من أعدى عدو له وهو الشيطان. يقول فما شيء أشفى للقلب من أخذه بثأره من عدوه، ولا عدو أعدى له من الشيطان. فإن كان له قلب من قلوب الرجال المتسابقين في حلبة المجد جد في أخذ الثأر، وغاض عدوه كل الغيظ وأذنه. يعني إذا أوقع الشيطان في معصية قال أنا أنتقم منك، أعمل أعمالا صالحة وأرضي الله عز وجل، وكما جاء عن بعض السلف يقول إن المؤمن لينضي شيطانه. ما معنى ينضيه؟ يجهده ويضعفه ويتعبه كما يمضي أحدكم بعيره في سفره. إن الشيطان إذا عمل مؤمن بعض الذنوب فرح، ثم ينظر مؤمن في حاله ويتوب ويستغفر ويعمل أعمالا صالحة، ولهذا ما رؤي الشيطان أدحر منه في يوم عرفة لكثرة من يتوب الله عليهم. التاسع عشر من الحكمة من خلق الذنوب معرفة الشر حذر الوقوع فيه، فالذي يقع في الذنب يكون كالطبيب ينتفع به المرضى في علاجهم ودوائهم. فالطبيب الذي عرف المرض مباشرة وعرف دواءه وعلاجه أحذق وأخبر من الطبيب الذي عرف الداء وصفا فحسب، وهذا في أمراض الأبدان وكذلك في أمراض القلوب. ولهذا فالصحابة أعلم الناس بالشر لعلمهم بتفاصيله لما كانوا في الجاهلية، كما قال عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. 20 ابتلاء العبد بالإعراض عنه، من حكم خلق المعاصي ابتلاء العبد بالإعراض عنه. فالله عز وجل يذيق عبده ألم الحجاب عنه وزوال ذلك الأنس به والقرب منه ليمتحن عبده. فإن قام العبد على الرضا والحال، رضي بالبعد عن الله، ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع الله، بل اطمأنت وسكنت إلى غيره، علم أنه لا يصلح فوضعه في مرتبته التي تليق به. يقول ابن القيم: وإن استغاث استغاثة الملهوف وتقلق تقلق المكروب ودعاه دعاء المضطر وعلم أن قد فاتته حياته حقا فهو يهتف بربه أن يرد عليه ما لا حياة له بدونه، علم، يعني الله عز وجل، أن هذا العبد موضع لما أهل له، فرد عليه أحوج ما هو محتاج إليه وهو الأنس بالله، فعظمت به فرحته وكملت لذته وتمت به نعمته واتصل سروره، وعلم حينئذ مقداره، فعض عليه بالنواجذ وثنى عليه بالخناصر. فالعبد إذا بلي بعد الأنس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد أو البعاد، اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة، فحنت وأنت وتصدعت وتعرضت لنفحات من ليس لها عنه عوض أبدا، ولا سيما إذا تذكر لطفه وحنانه وقربه. يعني خلاصة هذه أن العبد يبتلى بزوال لذة المناجاة والأنس بالطاعة إذا أذنب، فإذا حن لتلك المعاملة الأولى تاب ورجع، وإن أنس بحاله الأخرى ترك وشأنه وفاته الخير الكثير. أيضا من الحكم 21 باختصار أن الله إذا أراد بعبده خيرا أنساه رؤية طاعاته، أنساه رؤية طاعاته لله ورفعها من قلبه ولسانه. فإذا أذنب ذنبا أصبح يتذكر الذنب وينسى الطاعات، لأنه إذا تذكر الطاعات اغتر. أما إذا أذنب ذنبا كان من الحكمة أن يتذكر هذا الذنب وأن ترفع من قلبه رؤية الطاعات، وهذا خير له، لأنه إذا رأى الطاعات اطمأن سكن وقل عمله. أما إذا تذكر المعاصي انبعث إلى مزيد من العمل الصالح. أيضا 22 لزوم التواضع وترك الترفع، تواضع الإنسان للناس. فإذا شهد العبد ذنوبه وخطاياه أوجب له ألا يرى لنفسه على أحد فضلا، فاستراح هذا في نفسه وأراح الناس من شكايته وغضبه، ومن أن يقول الناس لم يقدروني ولم يرفعوني، إذا أذنب علم أنه مثلهم. 23 الاشتغال بعيوب النفس والإمساك عن عيوب الناس، وهذا من أمرات السعادة. فإذا أذنب العبد أوجب له هذا الذنب أن يتفطن لعيوبه. 24 والأخير الاستغفار للخطائين، فإذا أذنب علم أن الخطائين مثله يحتاجون إلى استغفار، فصار يستغفر لهم ويسأل الإعانة لهم. نعم، هذه بعض الوجوه والحكم من خلق المعاصي، ومن أراد المزيد فليرجع إلى مفتاح دار السعادة وإلى مدارج السالكين في أكثر من موضع، خصوصا في منزلة التوبة. نعم.
فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة،
هذا شروع بإستاء النصح للسائل بما فيه نجاته وسعادته، بدأ ينصحه شيخ الإسلام. نعم.
فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة.
من يعرف كلمة رب اللفظ فدونك؟ من يعرفها له جائزة. دونك رب الخلق، الذي يعرفها له جائزة. فدونك، ما تريد أن أحرك؟ لا. فدونك رب الخلق. نعم، دونك، أريد دونك، من يعربها؟ عندك رب واحد يرفع أصبعه أو يده؟ نعم، تفضل. أحسن، دونك هو ظرف لكن اسم فعل بمعنى إلزم أو خذ. أحسن، تفضل، هذه الجائزة. سمعت ماذا قال؟ دونك اسم فعل أمر وليس فعل أمر، يعني يعمل عمله ويتصرف تصرفه، نعم. دونك رب الخلق يعني إلزم رب الخلق. نعم. فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة. يعني إذا كنت تريد السعادة في الدنيا والنجاة في الأخرى فاطرق باب ربك جل وعلا وتوجه إليه بصدق واسأله أن يلهمك رشدك ويهديك إلى الصراط المستقيم. قال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال ربكم ادعوني استجب لكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نعم.
وذلل قياد النفس للحق واسمعا ولا تعص من يدعو لأقوم شرعتي.
لا لا الرواية اللي عندي وذلل قياد النفس للحق واسمعا ولا تعرضا عن فكرة مستقيمتي. أي وطن نفسك لأن تنقاد للحق وأن تقبله ممن قال به وكن ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تعرض عن الهدى بعد أن لاحت لك أنواره وسبله الواضحة. نعم. بدأ ينصح شروع في نصيحته. نعم.
وما بان من حق فلا تتركنه.
أنا عندي وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعصي من يدعو ولا تعصي من يدعو لأقوم شرعتي. أي ما اتضح لك من هدى فلا تعدل به ولا تبغي به بدلا ولا عنه حولا بل تمسك به وعض عليه بالنواجذ. وإياك أن تعصي من يدعو لأقوم السبل وخير الشرائع فذلك مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة. نعم.
ودع دين ذي العادات لا تتبعنه وعج عن سبيل الأمة الغضبية.
أي اترك دين العادات الذي ما أنزل الله به من سلطان وجانب طريق المغضوب عليهم. من هم الأمة الغضبية؟ اليهود. وأيضا جانب طريق الضالين وهم النصارى. نعم.
ومن ضل عن حق فلا تعفونه.
لا الرواية الصحيحة فلا تقفونه. ومن ضل عن حق فلا تقفونه. ما معنى لا تقفونه؟ من الاقتفاء وهو اتباع القفا أي لا تتبعنه. نعم.
وزن ما عليه الناس بالمعدلية.
وزن ما عليه الناس بالمعدلية أو بالمعدلية. المعدلية يعني بالعدل بميزان العدل والقسط. يقول لا تسر خلف من ضل عن الهدى فيرديك واجعل ميزانك للأمور والأحوال بالعدل والقسط وذلك باتباع ما جاء في كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فإنهما الميزان العادل والحق الذي لا مرية فيه ومن حكم بهما عدل وأصاب كبد الحقيقة. نعم.
هنالك تبدو.
هنالك يعني إذا اتبعت هذا الاتباع سيأتيك هذا الخير. نعم.
هنالك تبدو طالعات من الهدى بتبشير من قد جاء بالحنفية بملة إبراهيم ذاك إمامنا.
طيب نقف عند كل واحدة. هنالك تبدو طالعات من الهدى أنوار الهدى بتبشير من قد جاء بالحنفية. التبشير ما هو؟ التبشير هو الإخبار بما يسر ويبسط بشرة الوجه ذلك أن النفس إذا سرت انتشر فيها الدم انتشار الماء في الشجر. هل تكون البشارة بالخير ولا بالشر؟ طيب بالاثنين. تعرف شيء لك جائزة أعطني مثال. ما هذه مين بشارة هذه إسحاق؟ هذه بشارة بالخير هذه فاتت عليكم الجائزة خلاص. نسأل واحد. إذا البشارة وش تكون؟ تكون بالخير وتكون بالشر من باب كما يقول علماء الاستعارة التهكمية العنادية. مثل تقول لحد زملائك وقد رسب في 10 مواد تقول أبشر رسبت في 10 مواد. إيه نعم. كما فبشرهم بعذاب أليم. إذن لا لكن هنا وش المقصود بالتبشير هنا بالخير؟ يقول هنالك تبدو طالعات من الهدى بتبشير من قد جاء بالحنفية. والحنفية هي ملة إبراهيم. والحنيف من هو؟ هو المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عما سواه. وقوله بملة الملة ما هي؟ الدين. الملة هي الدين وهي اسم لما شرع الله لعباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا به إلى مرضات الله. والفرق بين الدين والملة قالوا أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي الذي تسند إليه، نحو اتبعوا ملة إبراهيم واتبعت ملة أبائي، ولا تكاد توجد مضافة إلى أحد أمة النبي، ولا تستعمل إلا في حملة الشرائع. مثلا لا يقال ملة الله، لكن الدين يقول دين محمد، دين إبراهيم ودين الله، هذا من الفروق بينهما. نعم هذا يقولك لا يكاد، إذا قيلك لا يكاد يكون هو الغالب. طيب يقول أكمل الأبيات،
بملة إبراهيم ذاك إمامنا ودين رسول الله خير البرية.
نعم أكمل،
فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية.
نعم الرسل الكرام السجية، والسجية اللي هي الطبيعة، يعني وش يقول؟ يقول إنك أيها الناصح لنفسه المريد الخير لها إذا فعلت ما مضى ذكره وأخذت بالنصح أقبلت عليك الخيرات وانهالت عليك البركات وأشرقت عليك شموس السعادة ونلت العلم النافع والعمل الصالح، وتلك البشائر جاءت في الخبر عن الصادق المصدوق الذي بشر بالدين الحق وبشر من قام به بالنصر والتمكين والعز والفوز بالجنة والنجاة من النار، وهو الدين الحق دين الإسلام، وهو ملة أبينا إبراهيم، وهو التوحيد الخالص الذي لا يقبل الله دينا سواه. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا هو دين جميع الرسل والأنبياء الذين جبلوا على حميد الخلال وكريم الخصال عليهم صلوات الله وسلامه. طيب ما بقي إلا القليل، إن شاء الله نكمله غدا ونأتي ببعض الأمور التي تكمل هذا الموضوع. قبل أن ننتهي هذه الجائزة لابد أن تذهب، تريدون أن أختار واحد؟ في واحد له 3/4 جائزة، بسأله سيجيب إن شاء الله. أعطنا 4 من الحكم من خلق المعاصي، أنت 4 حكم من خلق المعاصي وتقدير السيئات. إن شاء الله غدا لعلنا ننتهي.